المسائل التي يذكرها الفقهاء أكثر بكثير مما نذكره، ولكني أختار للإخوة ما قد يقع لهم، فإن المسلم قد تواجهه بعض الأمور يحتاج معها إلى هذا الفقه. وإني لأرجو الله عز وجل أن يكون المسلم أو المسلمة إذا استمع إلى هذا البرنامج أن يكون محصلا للفقه بالأمور التي يحتاجها في حياته كلها. نحن نقول إن المحدث حدثا أصغر تحرم عليه أمور، لعلكم تذكرون أني ذكرت أمرا من هذه الأمور وهو أنه يحرم عليه أن يصلي، وذكرت مسألة وهي أن المسلم إذا كان عليه حدث ولا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، هل نقول إن عليه حدثا أصغر فلا يجوز له أن يصلي أو ماذا يصنع؟ الجواب أيها الأحبة، هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بفاقد الطهورين. فاقد الطهورين على الصحيح من أقوال أهل العلم يصلي على حاله وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة ما دام أنه عاجز فإن صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. أيضا المحدث حدثا أصغر لا يجوز له أن يطوف بالكعبة حتى يتوضأ عند جمهور أهل العلم، وهو الصواب كما سأبينه إن شاء الله عند شرحي لكتاب الحج، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المحدث حدثا أصغر لا يصح طوافه، بل لا يجوز له أن يطوف تقربا إلى الله وهو محدث حدثا أصغر، وسنقرر هذه المسألة في كتاب الحج إن شاء الله. ولا يجوز له أيضا أن يمس المصحف مباشرة، انتبهوا يا أحبة، المس إذا أطلق عند أهل العلم المقصود به المس المباشر، فلا يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف مباشرة حتى يتوضأ عند جمهور أهل العلم، وذلك لقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب كتابا إلى أهل اليمن وكان فيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث رواه الإمام مالك ورواه الدارقطني ورواه الحاكم وصححه، وفيه ضعف لكن له شواهد تقويه. وأقول دائما في الفقه يا إخوة إن الحازم من أخذ نفسه بالاحتياط وحرص على السلامة من الإثم، فإن السلامة من الإثم غنيمة كبرى. ولذلك أنا أقول يا عبد الله أنك إذا لم تمس المصحف مباشرة وأنت محدث حدثا أصغر سلمت من الإثم، أما إذا مسسته فإنك تخاطر بنفسك، فإن جمهور أهل العلم يقولون إنك قد فعلت فعلا محرما. والكلام كما قلت هو في المس المباشر، أما إذا كان الإنسان يقرأ من حفظه أو كان لا يمس القرآن مباشرة بمعنى لا يمس الأوراق التي كتبت فيها الآيات وإنما هناك حائل بينه وبين هذه الأوراق، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حرج عليه في ذلك. ثم قال الشيخ ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، أي أن المحدث حدثا أكبر. من هو المحدث حدثا أكبر؟ هذا معلوم وقد تقدم معنا، مثلا الذي عليه جنابة. المحدث حدثا أكبر تحرم عليه خمسة أمور، ما هي هذه الأمور الخمسة؟ وبالمناسبة بعض الناس يكره أن تعمل له خمسة هكذا ويجعلون هذا شيئا يدل على وقوع أمر غير محبب، وهذا أيها الإخوة ينافي كمال التوحيد، وهذا نوع من أنواع الطيرة. ولا حرج في أن ترفع اليد ويقال خمسة، فإنها كما يقال أربعة وكما يقال ثلاثة، لا فرق بين هذا كله. أقول هذا لأن بعض المسلمين ينكر على إخوانه أن يفعل هذا، وهي مسألة عقدية ينبغي أن يتنبه إليها المسلم وليست من العادات في شيء. المحدث حدثا أكبر تحرم عليه خمسة أمور حتى يغتسل، وهذه الخمسة هي الثلاثة التي ذكرناها في المحدث حدثا أصغر، وهذا أمر بدهي أنه إذا كان المحدث حدثا أصغر ممنوعا من تلك الأمور فكذلك المحدث حدثا أكبر. أما الرابع فهو أن يقرأ شيئا من القرآن ولو من حفظه ولو آية، لحديث علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، رواه الأربعة وأحمد، وصححه جمع من أهل العلم منهم ابن السكن والبغوي، وحسنه الإمام الفقيه ابن باز رحم الله الجميع. ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هذا لمن ليس بجنب، أما الجنب فلا ولا آية، رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر، وقال الشيخ ابن باز إسناده جيد. وأما الأمر الخامس فهو أنه يحرم على المحدث حدثا أكبر أن يمكث في المسجد حتى يغتسل، وذلك لقول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فالله عز وجل حرم على الجنب أن يقرب الصلاة أي موضع الصلاة إلا إذا كان عابر سبيل. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وقال الشيخ ابن باز إسناده لا بأس به. لكن لو توضأ الجنب ولم يغتسل، توضأ الوضوء فخفف الجنابة بالوضوء، هل له أن يمكث في المسجد؟ أقول هذه المسألة يا أحبة اختلف فيها الفقهاء، فمن أهل العلم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز، وسبب ذلك ورود فعل عدد من الصحابة لهذا الأمر، فإنه ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتوضؤون وهم على جنابة ويمكثون في المسجد، فإذا كان ذلك كذلك فإنه يدل على الجواز، لكن الأحوط للمسلم أن لا يمكث في المسجد وهو جنب إلا إذا اغتسل، فإن هذا هو ظاهر الآية وهو قول كثير من أهل العلم. فالأحوط أن يأخذ الإنسان بهذا وأن لا يمكث في المسجد حتى يعني يغتسل ما دامت عليه الجنابة، ولكن كما قلنا يجوز له أن يكون عابر سبيل أن يمر بالمسجد، فإنه يجوز له ذلك ولا حرج عليه في ذلك بحمد الله سبحانه وتعالى. وأما الحائض فإنها تزيد على ذلك أنها لا تصوم ولكنها تقضي الصيام بعد يعني أن يزول عذرها وبعد أن يخرج شهر رمضان. أيضا تزيد الحائض والنفساء أنه لا يحل وطؤها، فيحرم على الزوج أن يطأ زوجته إذا كانت في حال الحيض أو كانت في حال يعني النفاس، فإنه يحرم عليه الوطأ، لكن لا شك أنه يجوز له أن يستمتع بزوجته حاشا الوطأ، فالوطء حرام عليه. أما الاستمتاع بالمرأة إذا كانت حائضا بغير الوطء في الفرج فإنه جائز، وقد دلت على ذلك أدلة من السنة. أما طلاق الحائض والنفساء فإنه يحرم تطليق المرأة حال الحيض والنفاس، يحرم، حرام على الرجل أن يطلق امرأته حال كونها حائضة، ويحرم عليه أن يطلقها حال كونها نفساء، وهذا التطليق بدعي بدعة محرمة، لكن إن وقع لو أن مسلما خالف فطلق امرأته حال حيضها أو طلق امرأته حال نفاسها، فهل هذا الطلاق يقع؟ محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول إن الطلاق البدعي لا يقع، فطلاق المرأة الحائض لا يقع، وطلاق المرأة النفساء لا يقع. ومن أهل العلم من يقول إنه واقع، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو الذي أستظهره في المسألة، وسنحقق هذه المسألة إن شاء الله، ونورد شيئا من أدلتها عندما نتكلم عن الطلاق. لكن الذي يهمني في هذا المقام يا أحبة أن أنبه الرجال إلى أن الطلاق ليس ملكا مطلقا لهم، يتصرفون فيه متى شاءوا متى ما شاءوا، ويفعلون فيه ما يشاءون. أبدا، الطلاق أمر شرعي له حدود وضوابط. فاعلم يا أيها الرجل أنه يحرم عليك أن تطلق المرأة حال الحيض. فإذا كانت المرأة حائضة مهما كان السبب فلا تطلقها، بل اتركها حتى تطهر من حيضها، ثم تفكر في أمرك. قال العلماء والحكمة في هذا أن هذا يخفف الطلاق، لأن الرجل حال حيض امرأته قد يعني يغضب منها لكونه لا يستمتع بها الاستمتاع الكامل، فيغضب لأتفه سبب فيقدم على الطلاق، فحرم الله عليه أن يطلق في هذه الحال. ومن أجل أن تذهب ثورة الغضب، فإذا ذهب ثورة الغضب لعل الطلاق أن يذهب. وهذه من حكم الشريعة. وأنبه إخواني إلى هذه القضية المهمة جدا. شرعنا ديننا يحبذ النكاح ولا يريد الطلاق. لا ينبغي أن نتساهل في الطلاق كما هو واقع اليوم من كثير من المسلمين، ولذلك جاءت أحكام تخفف موضوع الطلاق. فالله الله معاشر الأزواج، الله الله في نسائكم. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يشرح صدور الجميع للهدى، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسائل التي يذكرها الفقهاء أكثر بكثير مما نذكره، ولكني أختار للإخوة ما قد يقع لهم، فإن المسلم قد تواجهه بعض الأمور يحتاج معها إلى هذا الفقه. وإني لأرجو الله عز وجل أن يكون المسلم أو المسلمة إذا استمع إلى هذا البرنامج أن يكون محصلا للفقه بالأمور التي يحتاجها في حياته كلها. نحن نقول إن المحدث حدثا أصغر تحرم عليه أمور. لعلكم تذكرون أني ذكرت أمرا من هذه الأمور، وهو أنه يحرم عليه أن يصلي. وذكرت مسألة، وهي أن المسلم إذا كان عليه حدث ولا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، هل نقول إن عليه حدثا أصغر فلا يجوز له أن يصلي، أو ماذا يصنع؟ الجواب أيها الأحبة، هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بفاقد الطهورين. فاقد الطهورين على الصحيح من أقوال أهل العلم يصلي على حاله، وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة ما دام أنه عاجز فإن صلاته صحيحة، ولله الحمد والمنة. أيضا المحدث حدثا أصغر لا يجوز له أن يطوف بالكعبة حتى يتوضأ عند جمهور أهل العلم، وهو الصواب، كما سأبينه إن شاء الله عند شرحي لكتاب الحج. فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المحدث حدثا أصغر لا يصح طوافه، بل لا يجوز له أن يطوف تقربا إلى الله وهو محدث حدثا أصغر. وسنقرر هذه المسألة في كتاب الحج إن شاء الله. ولا يجوز له أيضا أن يمس المصحف مباشرة. انتبهوا يا أحبة، المس إذا أطلق عند أهل العلم المقصود به المس المباشر. فلا يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف مباشرة حتى يتوضأ عند جمهور أهل العلم. وذلك لقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب كتابا إلى أهل اليمن وكان فيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث رواه الإمام مالك ورواه الدارقطني ورواه الحاكم وصححه، وفيه ضعف لكن له شواهد تقويه. وأقول دائما في الفقه يا إخوة إن الحازم من أخذ نفسه بالاحتياط وحرص على السلامة من الإثم، فإن السلامة من الإثم غنيمة كبرى. ولذلك أنا أقول يا عبد الله أنك إذا لم تمس المصحف مباشرة وأنت محدث حدثا أصغر سلمت من الإثم، أما إذا مسسته فإنك تخاطر بنفسك، فإن جمهور أهل العلم يقولون إنك قد فعلت فعلا محرما. والكلام كما قلت هو في المس المباشر، أما إذا كان الإنسان يقرأ من حفظه أو كان لا يمس القرآن مباشرة بمعنى لا يمس الأوراق التي كتبت فيها الآيات وإنما هناك حائل بينه وبين هذه الأوراق، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حرج عليه في ذلك. ثم قال الشيخ ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، أي أن المحدث حدثا أكبر. من هو المحدث حدثا أكبر؟ هذا معلوم وقد تقدم معنا، مثلا الذي عليه جنابة. المحدث حدثا أكبر تحرم عليه خمسة أمور. ما هي هذه الأمور الخمسة؟ وبالمناسبة بعض الناس يكره أن تعمل له خمسة هكذا ويجعلون هذا شيئا يدل على وقوع أمر غير محبب، وهذا أيها الإخوة ينافي كمال التوحيد، وهذا نوع من أنواع الطيرة. ولا حرج في أن ترفع اليد ويقال خمسة، فإنها كما يقال أربعة وكما يقال ثلاثة، لا فرق بين هذا كله. أقول هذا لأن بعض المسلمين ينكر على إخوانه أن يفعل هذا، وهي مسألة عقدية ينبغي أن يتنبه إليها المسلم وليست من العادات في شيء. المحدث حدثا أكبر تحرم عليه خمسة أمور حتى يغتسل، وهذه الخمسة هي الثلاثة التي ذكرناها في المحدث حدثا أصغر، وهذا أمر بدهي أنه إذا كان المحدث حدثا أصغرا ممنوعا من تلك الأمور فكذلك المحدث حدثا أكبر. أما الرابع فهو أن يقرأ شيئا من القرآن ولو من حفظه ولو آية، لحديث علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، رواه الأربعة وأحمد وصححه جمع من أهل العلم منهم ابن السكن والبغوي وحسنه الإمام الفقيه ابن باز رحم الله الجميع. ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هذا لمن ليس بجنب أما الجنب فلا ولا آية، رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر وقال الشيخ ابن باز إسناده جيد. وأما الأمر الخامس فهو أنه يحرم على المحدث حدثا أكبر أن يمكث في المسجد حتى يغتسل، وذلك لقول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، فالله عز وجل حرم على الجنب أن يقرب الصلاة أي موضع الصلاة إلا إذا كان عابر سبيل. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وقال الشيخ ابن باز إسناده لا بأس به. لكن لو توضأ الجنب ولم يغتسل، توضأ الوضوء فخفف الجنابة بالوضوء، هل له أن يمكث في المسجد؟ أقول هذه المسألة يا أحبة اختلف فيها الفقهاء، فمن أهل العلم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز. وسبب ذلك ورود فعل عدد من الصحابة لهذا الأمر، فإنه ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتوضؤون وهم على جنابة ويمكثون في المسجد، فإذا كان ذلك كذلك فإنه يدل على الجواز. لكن الأحوط للمسلم أن لا يمكث في المسجد وهو جنب إلا إذا اغتسل، فإن هذا هو ظاهر الآية وهو قول كثير من أهل العلم. فالأحوط أن يأخذ الإنسان بهذا وأن لا يمكث في المسجد حتى يعني يغتسل ما دامت عليه الجنابة. ولكن كما قلنا يجوز له أن يكون عابر سبيل، أن يمر بالمسجد، فإنه يجوز له ذلك ولا حرج عليه في ذلك بحمد الله سبحانه وتعالى. وأما الحائض فإنها تزيد على ذلك أنها لا تصوم ولكنها تقضي الصيام بعد يعني أن يزول عذرها وبعد أن يخرج شهر رمضان. أيضا تزيد الحائض والنفساء أنه لا يحل وطؤها، فيحرم على الزوج أن يطأ زوجته إذا كانت في حال الحيض أو كانت في حال يعني النفاس، فإنه يحرم عليه الوطء. لكن لا شك أنه يجوز له أن يستمتع بزوجته حاشا الوطء، فالوطء حرام عليه. أما الاستمتاع بالمرأة إذا كانت حائضا بغير الوطء في الفرج فإنه جائز، وقد دلت على ذلك أدلة من السنة. أما طلاق الحائض والنفساء فإنه يحرم تطليق المرأة حال الحيض والنفاس، يحرم، حرام على الرجل أن يطلق امرأته حال كونها حائضة، ويحرم عليه أن يطلقها حال كونها نفساء. وهذا التطليق بدعي، بدعة محرمة. لكن إن وقع، لو أن مسلما خالف فطلق امرأته حال حيضها أو طلق امرأته حال نفاسها، فهل هذا الطلاق يقع؟ محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول إن الطلاق البدعي لا يقع، فطلاق المرأة الحائض لا يقع، وطلاق المرأة النفساء لا يقع. ومن أهل العلم من يقول إنه واقع، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو الذي أستظهره في المسألة. وسنحقق هذه المسألة إن شاء الله، ونورد شيئا من أدلتها عندما نتكلم عن الطلاق. لكن الذي يهمني في هذا المقام يا أحبة أن أنبه الرجال إلى أن الطلاق ليس ملكا مطلقا لهم، يتصرفون فيه متى ما شاءوا ويفعلون فيه ما يشاءون، أبدا. الطلاق أمر شرعي له حدود وضوابط، فاعلم يا أيها الرجل أنه يحرم عليك أن تطلق المرأة حال الحيض. فإذا كانت المرأة حائضة مهما كان السبب فلا تطلقها، بل اتركها حتى تطهر من حيضها ثم تفكر في أمرك. قال العلماء والحكمة في هذا أن هذا يخفف الطلاق، لأن الرجل حال حيض امرأته قد يعني يغضب منها لكونه لا يستمتع بها الاستمتاع الكامل، فيغضب لأتفه سبب فيقدم على الطلاق، فحرم الله عليه أن يطلق في هذه الحال. ومن أجل أن تذهب ثورة الغضب، فإذا ذهب ثورة الغضب لعل الطلاق أن يذهب. وهذه من حكم الشريعة، وأنبه إخواني إلى هذه القضية المهمة جدا. شرعنا ديننا يحبذ النكاح ولا يريد الطلاق. لا ينبغي أن نتساهل في الطلاق كما هو واقع اليوم من كثير من المسلمين، ولذلك جاءت أحكام تخفف موضوع الطلاق. فالله الله معاشر الأزواج، الله الله في نسائكم. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير وأن يشرح صدور الجميع للهدى، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.